الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ في الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هاتان الآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من سورة يونس ذكرت أكثر من مرة أنهما يقربان الصورة أمام عين المسلم وقلبه للحياة الدنيا وللحياة الآخرة، وأشرت أكثر من مرة إلى أن الله ضرب المثل هذا في قوله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ليعلم العاقل وينبه الغافل أنه وإن كان لا غنى له في حياته الدنيا عن طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ومركبه، وأنه كلما ساق الله للعبد هذه الأمور التي تجعله ناعما غنيا في الحياة الدنيا، ينبغي له ألا يتعلق قلبه بها تعلق الأبدي، وإنما يكون الصلة بها صلة المحتاج إلى حاجته، إذا انقضت حاجته زال همه وزال اشتغاله على قدر الحاجة. يصورها بعض العلماء بأنه ينبغي أن يجعل الإنسان الحياة مثل الحمام، يقول إيش؟ قال: الحمام أنت ما تحتاجه إلا عند الضرورة، وإذا احتجته ما لا غنى لك عنه، فأنت تفرح إذا تيسر لك، ولكن لا تفرح بأن يعني موقن أنت بأنه لا نوم لك فيه ولا راحة لك فيه، وإنما تقضي حاجتك ليذهب الله عنك الأذى فيه ثم تخرج منه، ولك قلبك غير معلق به. بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وصف الحياة الدنيا بهذا الوصف. وبعض الناس يحسب أن الدنيا إذا سيقت لأحد دليل على أن الله راضي عنه، وبعض الناس يحسب أن الدنيا إذا حرم منها أحد أن الله ساخط عليه، وكل هذه أفهام خاطئة، ولا ينبغي للعبد أن يصور الحياة الدنيا كذلك، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والتقى والدين وراحة القلب واطمئنان ورضاه بربه وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا لمن يحب الله عز وجل ويرضى عنه. يعني إذا رأيت العبد محافظا على دين الله مستقيما على شريعة الله ابشره بالخير وتوسم فيه الخير، وينبغي لك أن تصادقه إذا استطعت إلى ذلك السبيل. إذا رأيت إذا سمع المؤذن لا يشتغل بغير الصلاة، إلى يعني ما يجي يقول قبل العصر الخمس دقائق وأربع دقائق أنا فاتنا الظهر اليوم أنا كنت مشغول وعندي ضيوف وعندي كذا، ما ينبغي لك أن تقدم كائنا من كان على الصلاة إذا حضرت. كما قلت لك البارحة تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يحدثنا في كل شؤون الحياة الدنيا، ضحكين يلاعبين يمازحين تكلم عليهم يدور عليهم بعد الصلاة بعد العشاء، كل ليلة يدور على التسع نسوان، يقعد عند هذه شوية ويسلم عليها وعند هذه شوية ويسلم عليها وعند هذه ويسلم عليها، ثم يروح عندها الليلة يجعلها آخر واحدة ليبينا عندها الليلة هذا الكلام. وإذا اجتمعنا يمازح صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سمع النبي يقول الله أكبر كأنه لم يعرف واحدة من نسائه. لا تحاول واحدة بعدما تسمع الأذان أن تشغله بأمر من أمور الحياة الدنيا أو من غيرها، ولا تسأله سؤال، لأنها تعرف أنه اشتغل بكليته عنها ووجه سمعه وبصره وقلبه إلى ما طلب منه في قول المؤذن حي على الصلاة، يعني هلم إلى الصلاة، حي على يعني أقبل إلى ما فيه فلاحك ونجاحك وفوزك وسعادتك والدنيا والآخرة، وأنت يا أيها السامع تقول لا حول ولا قوة إلا أعني يا رب. فلا تعتمد على قوتك وعلى صحتك، لأنك يمكن عند أول الأذان تكون صحيح معافى، وعندما تأذن تكون موت. يمكن تكون في أول الأذان صحيح معافى، وعندما يبدو من تأذن تكون لا تستطيع الوصول إليه. يجيك شيء في ركبتك، يجيك في إنجيك في قلبك، يجيك في شيء في عينك، يجيك في شيء يشغلك. فأنت تقول لا حول ولا قوة، علمنا رسول أنه سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا، يعني ما لنا حول ولا طول ولا جود ولا قوة ولا عزم إلا من فضلك وإحسانك وجودك أنت. إن قويتنا قوينا، وإن مددت لنا مددنا، وإن أعنتنا أعنا، وإن خذلتنا وإن روح ما لنا أي معين في الحياة الدنيا. اللي يخذله الله لا ينتصر أبدا. فالمثال في قوله كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. أنت لو قد تفكر في كيفية اختلاط الماء بنبات الأرض، وضربت لك عدة أمثلة في الجبال اليابسة والأشجار المنهصرة والعدان المتكسرة والحبوب اليابسة، ولا ما هي بحال هذه مهيل، لكن ينزل عليها مطر من السماء، وقد يصل المطر إلى أعلى قمم الجبال، ويمشي بين السماء والأرض ملايين الأطنان، ملايين، تصير السحابة الواحدة تحمل ملايين الأطنان من الماء، ويوزعها بخطر وتحديد كم قطرة للمكان هذا وكم قطرة للمكان هذا، وش يبي يشرب هذا من هذا، وش يبي يأخذ هذا من هذا، وش يبي ينبت. ولا تحسب أن العملية سهلة، لأن ضربنا مثلا برسول من ذلك مثلا بأن واحد يمشي فسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، لا اللي نازل من السماء، سمع صوت في الحفيف في السحابة، صوت في السحابة بصوت مرتفع يقول، والرجل يمشي على الأرض ما له دخل، ما هو من الصالحين الرجل اللي ما سمع، يعني ما هو لازم يكون من الصالحين، قد يكون صالحا وقد يكون صالحا، لكن سمع صوته بسحابة يقول اسك حديقة فلان. فتوجهت السحابة إلى شرج من شراج الحرة، حرة اللي هي الفضوات اللي ما فيها الحجارة السود اللي بين الحجارة، سمع شراج الحرة. فإذا شر شراج الحرة فيه رجل عامل يشتغل ومعه المسحاة وقعد ينزل، فلما جاءت حولت وصبت ماء في هذه الحرة، في هذه المزرعة، صبت على قدر المزرعة وروت. مرات كثيرة نطلع من باب هذا المسجد يوم عند الباب المديني قبل التوسعة هذه، وتجد السحابة وصلت بالمسجد تقول خط من رسام لمهندس بارع، ما تجد قطرة من الماء متقدمة على قطرة خط من أول المسجد النبوي إلى آخره، لكنها تمشي بميل المطر نزل بميل، هذا أبيض اللي وراها ما جانوا ولا قطرة وهذا فيه الماء. مرات كثير بعينينا نشوفها في هنا حولنا في المسجد عند المسجد النبوي. فهذه تبكيه. فلما توجهت السحابة إلى أرضه وسقتها جاءه قال ما اسمك يا رجل؟ قال اسم فلان، الاسم اللي سمعه السحابة، اسم الرجل واسم حديقة فلان. قال ليش تسألني عن اسمي؟ قد سمعت صوتا في هذه السحابة يقول اسم حديقة فلان لاسمك، فماذا تعمل فيها أنت؟ قال أنا أعمل فيها إلا الله سبحانه يخرج منها، أقسمه ثلاثة أقسام، قسم لعيالي، وقسم نعيده فيها، وقسم أتصدق فيها على الفقراء والمساكين.
هذا اللي خلاك تدخل إلا خلاك تنجح وخلى الماء يتحول ما يجي إلا لمزرعتك ويجي. لأن طبعا في شك إن العمل الصالح يستجر به العبد أمورا كثيرة من الخير والبركة. إذا الإنسان استقام على طاعة الله يستجر، لأن رضا الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. وكلما التزمت بطاعة الله واستقمت على أكثر بالخير، حتى لو فاتك بعض حياة الدنيا يكون قدامك العز الكامل والسعد الشامل الذي لا يفي لا يبيد ولا يفنى، اللي سماه الرب في الآية الثانية دار السلام. إن فاتك شيء من دار الفناء يجي يستقبلك دار السلام اللي قال الرب بها في الآية الثانية، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط السعداء صراط المستقيم. فيضرب المثل لهذا حتى لا يغتر الإنسان بالحياة ولا يفرح بها. ما هو أقول ما يفرح ينبغي يشكر ربه، إذا جاءه ما يسره يشكر ربه، إن أصابته سراء يفرح بها شكرا لله وثناء على الله وخوفا من الله أن يزيلها ويدعو الله عز وجل أن يمتعه بها ويقول يا الله ما أسئل بسامعي وبصري وقوايا وفضل في فرد ما أحيتني واجعله الوارث مني واجعل فاري على من ظلمني وانصرني على من عداني ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عني ولا إلى النار مصير. كان هذه البلوى، هذه البلوى أن يتنعم في الحياة الدنيا ثم يكثر مصيره إلى النار. البلوى أن الإنسان يتلذذ في الحياة الدنيا، بعض الناس يكون ما يضحك ويأرق لا تضحك. قال إذا نجت من الصراط هناك أحتاج للضحك، أفرح إذا نجحت وتخطيت الصراط إلى الجنة. يقول تقول من شاعر من شعر عصرنا نعرفه، يقول تقول ما لك لم تضحك، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك منظر سكر، وقد نظرت تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك، فقلت أضحك يعني قلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي، يمنع ضحكي جهل عاقبتي، وإنما يضحك الناجي من النار. اللي ينجى من النار هو الله اللي عنده الفرح. فليك بعض الناس يقول لعياله لما قعدوا جات سكرات الموت قعدوا حول عياله ويبكون، قال له انظروا إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله فوزعوا الحلوى وافرحوا لأننا نصير سعيد، وإن كان غير ذلك ابكوا ولا سووا اللي تسووا. وقلت لك إني لما قلت الحادثة يوم بدر أصابه ما كان رايح يقاتل، أصابه سهم غرب، يعني جاء طايش سهم طايش من الأعداء فأصابه فقتله. فجاءت أم حارثة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ولدي حارثة على منزلة قلبي، ولدي حارثة تعلم إنه قتل معه، قل لي علمني إن كان في الجنة إن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت وخلت اللي حولي كلهم يبكوا من شدة البكاء. وطبعا طبيعة النفس إذا بعض الناس يكون قلبه قاسي لكن شافنا يكون بكى، إذا شاف الناس يكون بكى وتقول لحال الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم ما قتلت نفسي، لكن لما بصروا يكون صار السلة وتسلى بالبكاء. فتقول يا رسول الله إن كان حارثة في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت صبرت على موت خلاص ما أنشغل. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى لأنه شهد ما قتل في بدر ولا ذهب للقتال في بدر، وإنها ذهب مع النظارة ليتفرجون على المعركة، وصار في طرف المعركة فجاءه سهم غرب فقتله وصار من شهداء بدر ودون البلوغ، صار من شهداء بدر دون البلوغ. فالحياة الحقيقية هي في الجنة، ولكن كل الإنسان يتمتع. أنا قلت كل من حرم دينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق هذا متاع، بس المسلم كل حركة كل حركة إن جاء يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن خلص الأكل قال الحمد لله رب العالمين، إن جاء يشرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاء ينتهى من شر الحمد لله رب العالمين. إذا أكل قال اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال. اللهم نعوذ بالله. وإذا أكل شرب اللبن ولا جنس اللهم زدنا من نعمك وبارك لنا في مرضك. اللهم بارك لنا وجدنا من وجدنا من. لأنه يعلم علم اليقين أن ما يناله ويسوء إنما هو من فضل الله وإحسانه وجوده. يكون يتعلق بها ويستمت فيها ما يحصل شيء. يصير كالعطشان اللي مملوء ظمأ ولكن ما عنده إلا البحر المالح وكلما ازداد منه شربا ازداد ظمأا. يعني اللي يتعلق ويجعل همه أكبر هم الحياة الدنيا ما يمكن يشبع من الحياة الدنيا ولا يحصل باللذة الحقيقية في الحياة الدنيا. لأنه إذا صار بهذه المثابة قلت لك كالذي يشرب ولا يروى ويأكل ولا يشبع وكل اللي يشرب من الماء المالح ماء البحر المالح كلما ازداد شربا ازداد ظمأا. هذا اللي يتعلق يعني تعلق كامل بحياة الدنيا. ولكن نحن دائما نضع اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. والدنيا لها عجيبة هي ما في أعجب من أمورها. إذا طلبتها هربت منك وإذا هربت منها جاءتك تركض. هذه طبيعة الحياة الدنيا. قال لي واحد مرة عين ملازم وحسب إن أنا اللي أشرت بتعيين ملازم حوالي 40 سنة الآن. وبعدين جالس أنا في ما عنديش محمد إبراهيم اللي كان يوصي الله يغفر له فدخل وجلس جنب وسلم وقال ورطني وفي المرتبة الخامسة كان يعاني القاضي في المرتبة الخامسة والملازم الخامسة أنا أقل من 1000 ريال أو 1000 ريال. قلت له لا إن كان هذا الأمر ترى سهل تبي تركض وراك الدنيا حتى تملي منها وتهرب وهي تلحق. تبي تهرب أنت من الحياة الدنيا وهي تركض وراك. هذه طبيعة طبيعة طبيعة. يعني مثل ما يقول يضربون مثال إن تصورت الحياة الدنيا لرجل فبدأ يتغزل فيها تصورته كأنها أنثى فبدأ يتغزل فيها ويثني عليها. وبعدين قالت أنت ما شفت ساي لو شفت أختي كنت تعرف تغزل الغزل الصحيح لو ضرت الآخرة. قال وين أختي؟ قال هي التفت وإذا بها واحد منها راحت منه كان واقف ينظر لها يتغزل في هذه الحياة. تبني البيت ولا تسكنه. وينبغي لك عندما تبني البيت لا تطمئن إنك تبي تسكنه. كما قلت لك تغرس النخل وانت واقف تموت قبل ما تخلص. ويقول واحد من الصحابة الفضلاء اللي أول من مات في المدينة المنورة من الأنصار قيس بن أبي سرمة رضي الله عنه وكان صاحب القصيدة الطويلة سوى في قريش على النبي محمد 12 حجة ينادي ويلقى من الناس داعيا أو كذا قصيدة مشهورة يقول فيها في آخرها وما تنفع النخل العميمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبحت هاوية. النخلة الطويلة اللي حملة لها 15 سباطة من الحمل أو 20 عن أكثر ما تحمل النخلة وزينة ما في مثلها في الزينة ما في بالزينة إذا أصبحت ريا مرونقة وحملها الأزار وهو ميت ومدفون عندها قريب منه مش تنفع. ما تنفع النخلة بشيء. تنفع النخل العميمة رباها يعني الطويلة رباها إذا أصبحت ريا وأصبحت هاوية. إنما عليك تعمل تغرس وتزرع لقد انه لازم تاكل انت ياكلوا عيالك وان ما كان لك عيال ياكلوا اليتامى والمساكين. ان ما كان لك مساكين لو مرة اضطر عليها واكل من لك اجر وصدقه فما من مسلم يغري غرسا او يزرع زرعا فياكلهم انسان او حيوان او الا كان له به اجر وصدقه. يعني انت ما انت الضايع وبعدين غرس النخل والاشجار من الامور العظام الذي اذا مات الانسان إذا كان قد وجه الله بغرسها إذا مات الإنسان تدر عليه في ذبره ما دامت النخلة حية. مثل ما تبني مسجد أو تحفر نهر للمسلمين يجري الماء لهم، أو تعبد الطريق في جبل، أو تعبد في أرض صعبة وعرة تسهل طريق للمسلمين، أو تلاقي طريق مشوك تعمل تجيب عامل ولا أنت تدير الشوك من الطريق، هذا ما ينتهي أجره. إذا مات ابن آدم، والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له. وبعض العلماء لقى أحاديث أخرى بس ما استبرفت عليه، يقول إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، وصدقات تجري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم. فخذها من أحاديث بحصري. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال على غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، وصدقات تجري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. وإلى آخر الشعر ذا يعدد فيه ما ينفع الإنسان بعد موته من الصدقات الجارية التي لا تنتهي. انظر لبيت يصف هذه الحياة في زخرفتها وزينتها: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذه آيات يعرفها المفكرون: فاختلط به نبات الأرض. أنت لا تستطيع تجيب منظار مكبر أو مجهر وتحطه وتسلطه على الأرض عند منزل أهل النظر، أنت ما بتشوف شيء. إذا كانت الأرض ميتة جبال وجنسها وجبال وجنسها وينزل على الانسان في كل شيء، لكن شو بعد كم يوم؟ اليوم تبدا تنتفخ وتربو، ثم بعد كم يوم تبدا تطلع لك البراعين صفراء وخضراء وحمراء وبيضاء واشياء تسلد الصدر وتشبع القلب بمنظرها الحسن في بهائها وجمالها. وبعدين ويهدى مثل الانسان، يعني تكوين الانسان هو مثل بتكوين الشجره، تكون بينزل الماء على 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 الحبة اليابسة الجامدة اللي ما تقدر أبدا بحال إنك تبعصها بيدك وتخليها يعني تهريها بيدك، ما تستطيع يعني تكسرها بيدك وتنعمها بيدك وتجهد بيدك، ما تستطيع بأصابعك يابس جامد عقل الشجر أو غيرها من الميت. وبعد مدة تبدت ويطلع منها البراعي وهالزينة وهالزوجة. الولاية الرجل يأتي زوجته وتنزل قطرة الماء النطفة، وبعدين هي بيضة عند كل الحيوانات والآدميين، النطفة ما تجي سودة ولا تجي زرقاء، عند الأبيض سواء عند الأبيض بيضة وعند الأسود بيضة وعند الأحمر بيضة وعند الأزرق بيضة، فعلى بيضة على شكل واحد. وقطرة ما تجي قطرة الأنملة أقل من الأنملة. وبعدين يبدأ يربى فيها ينمو فيها إلا الله كتبه، إن كان كتب فيها خل يبدأ ينمو، لا عين ولا إصبع ولا يد ولا رجل ولا 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 قدم ولا صدر ولا رقبة ولا وجهها كسر مرة. اليوم بعد خمسة أيام لو كان عندك مجهر أو آلة كاشفة أو آلة كاشفة تلاقي ثلاث نقط فيه، وصل القطرة هذه ثلاث نقط بعد خمسة أيام من نزولها، ثلاث نقط سود، ثلاث نقط سود، واحدة محل المخ، واحدة محل القلب، واحدة محل الكبد. ثم تبدأ تأخذ 40 يوم وبعدين 40 يوم وبعدين 40 يوم، ثم يبدأ خطوط تخطط فيها، يبان فيها أصل الوجه، عيون، أشياء إيش قدر إيش قدر حب قدر حبة الذرة وحبة الشعير ولا أصغر. وبعدين ينميها ومن يرويها ومن يربيها ومن يرفعها هذا ومن يخليها تكبر وتنمو حتى تكون بشرا سويا، ويقعد في بطن أمه بقية 6 أشهر لا حطت له سادة ولا رتبت له رضاعة ولا رتبت له أكل ولا رتبت له اللي يغسل الشيء اللي يطلع منه العادم اللي يطلع منه، ما رتبت له شيء، وكله يترتب ويقعد هالمدة الطويلة العريضة تتقل وتنام وما فرشت له ولا عدلته، ويعدل ويقعد المدة كلها راسه على وادي وشكله، وعندما يجيه الوقت ينقلب عشان يطلع، لأنه لو نزل على الوضع اللي كان عليه الأول متحد يخرج إلا بعملية.
وقلت لك الفرخ اللي في البيت اللي في داخل البيضة وهي البيضة مثل القلعة الملسة، القلعة الملسة يقعد فيها الفرخ الضعيف 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 هذا، وبعدين إذا جاء وقت الفرخ يمكن يشوف الطاقة الصغيرة اللي انت تشوف البيضة إذا طبخت إذا طبختها لقيت فيها قطعة دخلة شوية دخلة شوية صغيرة، يعني ما هي على مستوى البيضة، هذا مقابل يقول الله جعله كأنه شباك أو طاقة صغيرة يشوف منها الفرخ البيض هذا من قار الضعيفين قرفة تنفقش البيضة كأنه جاب من شر ما شرها وفتح القلعة وطلع.
من اللي يعملها؟ فاطر السماوات والأرض. ما يأتي تبهللان، ما يأتي من غير صانع من غير عام من غير فاعل أبدا، ما هو فاعل، فاعل قوي قدير لا يعجزه شيء، ويعطي لكل ذي قدر قدرة، وضعيف الكبد يعطيها لها، وضعيف الرئة يعطيها لها، وضعيف القلب يعطيها لها، العين يعطيها لها، الأنف يعطيها لها، يعطي كل شيء، يخرج خلقا وخلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. وإلى اليوم طبعا فكرون يعملوا إنسان ويقول له بإنسان الإنسان الآلي
اللي تعطيه إشارة بالكهرباء يتحرك يروح يجيب، ويمكن تعطي لك إشارة يقوم يمشي على كفر على كفر وذاك يروح الكتاب اللي انت تبيه ويمد يده الاصطناعية اللي تعطيك، وين ده؟
هذا كم يكلف ده وكوكب ينفع؟ وإذا انقطع الكهرباء مين يخليه يروح ويقوم؟ إذا قطع الكهرباء عليهم في دابة البيت من يبي يقومه ومن يوديه ويجي؟ لكن هذاك خالق السماوات يقول لنا مثل الحياة إنما، وقلت لك إنما ليست كالعصر لأنها أحد الأمثلة، فالعصر فيها إضافي وليس حقيقي، إنما مثل الحياة الدنيا ولا، ودائما اللغة العربية لا تجعل إنما من أدوات العصر، إنما من أدوات العصر إلا إذا كان السياق عينها، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل، وشوف كلمة مما يأكل الناس والأنعام. فكر في الطبيعة اللي تغذي الحيوان والطبيعة اللي تغذي الإنسان، والأحماض والسكريات والأملاح والحديد والفوسفور والفوسفات، كل الأشياء هذه اللي يعطيها الله يعطيها للجسم غير البوها اللي يخليه بهالشكل ده، لا يشتبه معه أحد 100% من خلق الله من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. فجميع البشر تختلف بصمات وجوه، وجميع البشر تختلف بصمات أطراف أناملهم وأصابعهم، الخطوط القليلة اللي فيه سنتيمتر سنتيمتر الميدي سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد تختلف، هذه التخطيطات في جميع أنت يا ابن آدم أنت لحالك ما في واحد من أناملك يشبه في تخطيط الأنم الثاني اللي في لا الخنصر يساوي البنصر ولا البنصر يساوي، كل واحد له طبيعته. وقلت لك إن بعض النصوص في بعض البلاد المتخصصين في السرقة إذا جلوا يسرقون أو يرتكبون جريمة يحرقون أطراف أصابعهم عشان يموت الخطوط دي، فإذا جم للبصمة عشان يخدم بصمته عشان إمساكه كافروهم ومؤمنوهم يفعلون ذلك، حتى الشيوعين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين يعترفون بالبصمة على أنها أداة إثبات أكثر من التوقيع ومن الخط، الخط قد يزور والتوقيع قد يزور لكن البصمة ما تزور، وإذا حرقها كان يوم وهي نبتة مرة جديدة انبتر، ويقول في القرآن الكريم لا أطيب بيوم القيامة ولا أطيب نفسي دوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة يعني بعد ما يتفرق في الأرض؟ بلى، نحن قادرين على أن نسوي بنانا نعيد تخطيط الأبهام أطابعك كما يقول بعض المسلمين كما كانت أول مرة، نعيد ما يختلف علينا تخطيط الأصابع، فإذا قد يأكل اختلط به نبات ما يأكل الناس والأنعام، والأنعام نعمة، والأنعام نعمة، ومأكلتها نعمة، ومأكلات الإنسان نعمة، فأنت عايش في نعماء لا حد لها ولا حصر، فاختلط به نبات ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. المؤمن وش يعمل إذا شاف الخير متكاثر حريش تبوه يخاف ويضرع إلى الله إني أتمم عليه النعمة، ويضرع إلى الله إن ما يحرمه من فضله، ويضرع إلى الله ألا يجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولكن اللي في قلبه اللي ما عنده إيمان ولا خوف من خلاص يقول الدنيا أقبل خلاص. ويبدأ الحسد القردة يحسدون ويقردون، يبدأ الحسد القردة يحسدون ويقردون على إيش؟ على أن جاته نعمة، جاته نعمة. يمكن تموت أنت قبل ما يأكل هو من النعم، يمكن اللي تحسده تموت أنت قبل ما يأكل من النعم، وتقول استفدت شيء، استفدت عذاب الله وسخط الله، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذا حسدت واحد على نعمة تلقاها الله لا، أكلت ضيعت حسناتك وأشعلت فيها نارا، أجلنا حسد. فالمؤمن يخاف إذا شاف النعمة جاري، يخاف أن يكون استدراج، يخاف أن يكون استدراج. اللهم نعوذ من زوال، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح على المدن أن تضلني لا إله إلا يضع إلى ضيقها. والنعمة تزيد على حد قوله وإلا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا أكرمكم عزيزا. لكن اللي يغتر بها ضرب له المكان. اللي ما يؤمن بالله ولا يتبع المرسلين ضرب له هذا المثل في هذا المقام وفي مقامات أخرى من كتاب الله. وضرب لهم يعني كفار مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاضطرب بها في الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، فيصبح هشيم وذره هشيم، يروح هو وذره. وفي المقام هذا من حتى إذا أخذ الغرها وزينت، يعني وتزينت، العرب يقولوا زين وتزين، وتزين مثل العروس، يعني ما يعتنى بها أكثر من ليلة عرس، يعني البنت ما يعتنى بثيابها وزخرفتها وزخرفتها أكثر من ليلة العرس. وليلة العرس قد تجيب لها هم لا ينقطع، وقد تجيب لها فرحا لا ينقطع طول حياتها. يعني ليلة العرس إما يسعدها الله عز وجل في دنياها بزوج صالح يريح خاطرها ويحافظ على 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 كرامتها فتسعد به، وإلا تشكى فلا تشكى به. فتزينت فتزركشت، صرت إذا شفت مسرعتك وش بتسوي من البهجة والسرور. لكن لو أنك من الموت الحمد لله اللي تفضل علي من غير حول مني ولا قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة أنا والله ما أقدر أطلع ولا ورقة منها ولا زهرة منها ولا حبة من الحبات اللي تلي في وسط الزهر أو في صور عند الورق، ما أقدر أطلع شيء. هذا من فضلك يا فاضل السبو يا رحم الراحم. يقول حتى إذا أخذ زخرها وزخرها زينتها، الزخرف الدين، الزخرف يطلق في القرآن على معنيين، على معنى الذهب وعلى معنى الزينة، الزينة التامة، على معنى الزينة يعني الزينة الوافرة اللي تشرح الصدر، اللي يقدر يعني ثلاثة يجيبنا الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. فيقول حتى الزخرف في قوله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. كل خلي الكافر يسكن في بيوت من الفضة، ما هي من الصين ولا من الخرسانة. ولولا كنا لجعلنا لما يكفر لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يصعدون، يعني من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسرر يعني من فضة، وزخرفا يعني وذهبا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا كل متاع زائل، زائل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف يدخل بينهم أو تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقول عز حتى إذا أخذ الزخرفة وزينت، أصلها تزينت، فقول في اللغة العربية تقلب التاء في مثلها زاي وتدغم الزاي في الزاي فيقال ويجلب لها همزة وصف فيقول وزينت. واللغة العربية تجعل ازينت وتزينت بمعنى واحد، وبعضهم يجعل أصل تزينت تزينت، إن الأصل تزينت وزينت قلب في الحرف، فجلبت تاء زاين ثم أدغمت الزاي في الزاي ثم جلب لها همزة وصف فقل وزينت.
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني خلاص متمكن أمكن من أن هذه الغلة صارت هي على شجرها، الثمر على الشجر والزهر على الشجر وفي النباتات على ما هي عليه، يحسب أنه خلاص ما عادت تروح منه، أنه يملكها ملكا تاما قويا، بمعنى أن ما يستطيع كائنا من كان في السماوات والأرض أن يحرمه منها. هذا معنى وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وقلت لك إن كلمة ظن إن أحد الخواطر اللي تخطر على القلب، فإن مرت مسرعة فهي وهم، وإن تلجلجت فهي شك، إن صارت ما تعرف لا تمل هنا مثل كذا، مثل هذا الجدار اللي ما يثبت وطالع نازل ما تثبت عليه، لكن إذا ما فيها مل نحن الراجح مرجوح، وقد فيه ظن راجح ومرجوح، فإذا ثبتت تماما يقول فيه يقين وعلم، علم ويقين. بعض الكلمات تأتي بمعنى الظن بمعنى اليقين، واللي يحددها السياق. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هو الظن ما يكفي، الظن ما يكفي في دخول الجنة ولا يكفي في الإيمان باليوم الآخر، لابد من أن تتيقن كما تيقنك بعينيك في وجهك ويديك في جسمك وحركاتك وسكناتك أشد منها في الدار الآخرة. يعني تؤمن إيمانا لا شك ولا ريب، لا يزعزعه مزعزع ولا يقلقله مقلقل ولا يحرك محرك، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة كبير وتعالى. توكني كان الظن ما يكفي، لكن لما يقول ألا يظن، يعني يظن عندهم وعي البتة، ما خطر على بالهم إن الله باعث الناس ومسائلهم عن أعمالهم ومجازيهم على الخير خيرا وعلى الشر شرا، على الشر شرا. فيقول هنا، يقول هنا وظن أهلها يعني مالكوها أنهم قادرون عليها، خلهم يحسن
نأمر عليها، إما نرسل جزء من الريح يدمرها تماما، أو صاعقة تحرقها تماما، أو نقول لها يبسي تيبس، نقول لها يبسي تيبس. أعرف بعض البلاد، البلاد كانت هذه البلاد تصدر من قمحها وشعيرها وذراها وملابسها للعالم، كل البلاد اللي حولها ولهم الحج. جاء احد الظالمين وتحكم فيها وقال خلاص احنا شيوعيين او اشتراكيين، صار الماء اللي يطلع من ذاك اما ينزل يغرق، اما اذا البطر غرق، واذا زرعوا يرووها من هذا الماء
ينقلب كل السبر دود، يجيبوا الطيارات يرشون عشان يقتلوا الدود ما ينقتل،
ويجيبوا الناس والفرق عشان يعدلوا ويجيبوا ويجيبوا،
بسبب أنهم تدخلوا في أخص صفات الرب أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، أنا ما خلقتهم عشان علشان يحتاجون لغير، أنا الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يعجزه شيء. وضرب مثل في قصة أهل البستان وشبيه بهذا، سنتمه على الخرطوم اللي مغترب عياله وحلاله وماله، بس سنتمه على الخرطوم إنا بلوناهم كل أهل بك كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمونها يجدونها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وانتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، على حرد يعني على قوة، وغدوا على حرب يعني صمتوا إليها في غدوة أول النهار وهم متمكنون أمكن التمكين لأنهم لن يطعموا منها مسكينا، فحرمهم الله منها كما حرم المساكين، حرمهم الله منها أصلا وفرعا كما لما حرم المساكين.
وغدوا على حظ قادر، فلما رأوها قالوا إنا لظالمون، هذه ما هي أرضنا ولا قريبنا. ثم تفطنوا قال لا بل نحن محرومون. قال أوسطنا أنا عجلهم ومن يجعل الله لنا اجعلنا أمة وسطا بين كل الأمم. لا تجد عند غيرنا ما أفاء الله به علينا من نعمة التشريع ونعمة النظام ونعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة أهل طبعا المفروض هذا المفروض فينا، ونعمة الصدق ونعمة العفاف ونعمة الطهارة. يعني لو رحت لأي بلد من بلاد الدنيا لا ينبغي لك أن تغير لحظة، أنت مسلم، أنت عنوان. يعني كأن الناس ما بعض أصحاب العياد يحطوا لوح وبعضهم يكتبوا على صدور العيال اللي يلعبون الكرة وغيرها يقول هذا فرع كذا وهذا كذا. هذا أنت مسلم، أنت عنوان للإسلام، فينبغي لك في بلدك في مكانك عند أهلك في سفرك في حلك في ترحالك في بلد الكفر في بلد الإيمان لا تتغير، لا في ثيابك ولا في نظامك ولا في صدقك ولا في طهارتك ولا في لقيتهم ناس دعارين زنا تقول أنا خلاص أنا عليه داخل جينا كل خربان خلينا نخرب معهم، وإذا لقيتهم يتعاملون بالسرقة والنهب والربا تقول نتعامل معهم نصير مثلهم، وإذا لقيتهم ما تأكلوا أمان بالباطل تأكل مثلهم. علمهم أن التابع لأكرم رسول وأعظم نبي وأفضل شرع وأتم نظام لم تعرف الإنسانية مثله. طبعا ينبغي أن ندقق في هذا، اللي بدت علينا حملة هالأيام حملة مسعورة من أعدائنا اللي قلوبهم طال الدهر ما هو شيء جديد. بس كانوا الأول يستحون ويطمعون، كانوا الأول يستحون ويطمعون، لكن الآن خشروا عن أنيابهم وقال الإسلام دين متخلف. دين متخلف، دين متخلف، وهو فيها التشريعات وفيها الأنظمة وفيها كل أسباب سعادة الدنيا والآخرة موجودة فيه. كانوا أهل الجاهلية في جزيرة العرب يأكلون العلهيد القراد، يأكلون القراد، الواحد إذا لقى قرادة تمشي على بعيره أكلها في الجاهلية قبل الإسلام، ويأكلون الشجر ويأكلون الشجر. حتى جاء هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة كل 24 ساعة يأكل المسلم ثورة واحدة. وشوف كيف أفاء الله على المسلمين وكيف فتح عليهم. وقلت لك إن هارون الرشيد لما شاف السحابة تمشي وسيري أينما شئتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خير. وفي إعلان كان بيت مال المسلم يكفي الأمم ويكفي العالم، وما كان أسعد ولا أعز في أوروبا من الأرض لما صارت إسلامية، لما صارت إسلامية. لكن اللي وش تسوي له؟ عمي عمي صم بوك ويعيرون ذو العينين القويتين وذا القلب الرشيد والعمل السعيد يعيرون. مثل ما قال شاعرنا عيرت بما هو عار، لو كان عير باللي هو عار كان يكون كلامه ذاك، لكن هم أهل العار وأهل الخدي في سلوك شوف لما صار يذكروا الناس. لا حق الطبيب، لا حق المرأة، لا حق الطب، لا حق الأسير، لا حق الأسير، لا حق السفير، لا حق السفير، لا حق أسير. إحنا عندنا لا، أنا ما فيه. لو نحارب أشد أعدائنا عداء، لا نقتل، لا نقتلونهم امرأة ولا نقتلونهم صبيا ولا نقتل. ولو جانا ولو قلت لو لما جاء حظ السفراء والرسل ما عرفنا شريعة نصت عليه إلا شريعة محمد. ما في نظام في الكون إلا بدل لما خدوا تعاليمنا كتبوا حق السفراء وحق الرجال، ومعنهم لا يعبؤون بها إذا تمكنوا من قتل كل ما يستطيعون. رجلان من مسيلمة الكذاب للنبي محمد عليه السلام برسالة من عدو الله مسيلمة الكذاب، فيسألهم الرسول، الكتاب مكتوب فيه من مسيلمة ابن حبيب رسول الله إلى محمد ابن عبد الله رسول الله، إني أشركت في الأمر معك ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها
ولكن قريشا قوما يجهلون، وفي بعض الألفاظ قوما لا يعدلون. فالنبي لما قرأ الكتاب قال للرسولين: رجلين،
أتشهدان بما قال؟ قال: نعم نشهد أنه رسول الله. فيقول لهم حبيب: لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بضرب أعناقكما. فيجعل من شريعة الإسلام حماية حق الفقراء، ولا يعرف فيه غير من أهل الحضارة كنتم أكلتم حبوب الناس. المرض
ولا يعتنون بأكثر من المرء في كل بلد باليوم، وهم يساعدون الأفغان في منتدى طوكيو قبل أمس، يقول بشار إن الحكومة اللي موجودة تحفظ حق المرأة.
هي المرأة مضيعة، هي المرأة مضيعة في ظل الإسلام. المرأة كانت تضيع عندكم، والرسول موجود حي على الأرض قبل ما يبعث الإسلام، قبل ما يبعث ويجتمع مؤتمر المجلس الفرنجة، مجلس البرلمان الفرنجي في فرنسا، ويختلفون المرأة إنسان ولا ما هي إنسان.
وعند غيرهم عند الفوس وعند العرب وعند العجل وعند العجل بعضهم كان في إسبرطة لا يبيحون للرجل يأخذ زوجتين، ويبيحون للمرأة تأخذ زوجين.
يعني اختلاط للأنساب وانحراف في السلوك، وانحراف في السلوك، اختلاط في الأنساب واحتراف في السلوك، وهك للنظام الإلهي اللي في الأرض اللي جعله عشان يسعد الناس به،
لا في الشرق ولا في الغرب. ولم تسعد المرأة إلا في ظل شريعته.
حماية، حماية وحفظ وصيانة، وصيانة. يعني والنبي يوصي في أعظم مقام عالمي في حجة الوداع في أول خطبة يوم عرفة: فاتقوا الله في النساء.
ويقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أخذتمون والنبي لو قلت لك أكثر مرة لما دخل لقى فاطمة وعائشة بينهم بعض الشيء اللي صار بين الجرائب والحماوات، فلما دخل
قال: يا عائشة ألا تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت: بأبي أنت أمي يا رسول الله. وهي طبعا تغاضبه وتعلم علم اليقين، علم عيب قلبها وسمعها أنه رسول الله، رسول الله. والنبي يقول لها: إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: بما تعلم يا أبي أنت وأمي؟ قال: إذا كنت راضية عني قلت: لا ورب محمد. وإن كنت غضبان علي قلت: لا ورب إبراهيم.
إن كنت غضبان علي قلت: لا ورب إبراهيم. وإن كنت راضية عني قلت: لا ورب محمد. قالت:
أجل أجل، والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك.
يعني لا تحسب أن قلبي بيتغير عليك إذا صار مني مثل هذا، مثل ما قال الشاعر: إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميلوا.
ويقول لها على قصة أبو زرع وأم زرع، ويقول لها على قصة الرجال وكيف الرجل اللي يعتبر مثال، ويضرب لها مثال بأبي زرع: وجدني في غليبة بشق فنقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده يعني وكنت عندي شيء كم غنم من عنز أو شاة، وفلحت جبل في شقة ناحية من الجبل أرعاها، فشافني وتزوجني فنقلني إلى أهل صهيل يعني خيل وأطيط يعني بقر أطيط بجمال ودائس يعني بقر ومنق يعني غرابين يغربلون بها الشعير إذا طحنوه ما يكلون بشوكم سفاه ما يكلون بشوكم سفاه ودائس. فعنده أقول: فلا أقبح وأشرب فأتقمح أو أتقنح وأرقد فأتصبح. خرج أبو زرع يوما والأوصاب تضرب لبنان، وجد جارية تلعب، وجد جارية معها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين
مستدحة على ظهرها، وإلياء عجزتها شيلها عن الأرض، شيل الخصر عن الأرض، والعيال يدخلون من تحت الخصر ويرجون ويلعبون في ثديها.
فنكحها وطلقني، فتزوجت بعده رجلا ثريا يعني شريفا كبيرا عظيما. اليوم زرع يقول: تزوجت بعده رجلا شريفا ثريا، اخذ ركب مهره اللي نسيت بعض الفاظه، واخذ رمحا كذا، وعاد لي والاوصاب تضرب لبنا، وعاد لي بكل من كل فاكهه بزوجين.
ما جفك، يعني لو برتقالي يدور على نوعي، لو تمر يدور على نوعي، لو عداك يدور على نوعي، كل الفواكه اللي جابها ما هي نوع واحد. من كل وقت وقال كل أم زرع، يبي تقول الأم الأذن، وقال لي اللي هو الزوج الجديد كل أم زرع وميري أهلك، بس ما أطيع أن تكلف حالك إلا أن يجيبوني بذلك لأهلك، وتغي على أهلك ما دام الله وسع عليك. كل أم زرع وميري أهلك، تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الشاعر يقولها من حبه إلى الحبيب الأولي، وقل عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خليت متمكن. فالحب لأبو زرع، فيقول النبي لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرعين إلا أنه طلق وأنا لا أطلقك. هذا مثال لمعاملة المسلمين للنساء، حتى إذا صارت مغاضبة ومزاعلة، وأحيانا ما يتوافقان، تختلف الطبائع، تختلف الأصابع، إذا قال الشرق راح غاب، وإذا قال غاب راح شام، راح الشام، ويصير بينهم النكد، وعند ذلك الشريحة تبعي يطلقها، لا يهودية ولا نصرانية، مع أن اليهود يطلقون بمجرد النية، إذا نوى اليهود يطلق مرته بمجرد النية تحرم عليه المرأة. بمجرد النية تحرم عليه المرأة. ولكن عندما صار يقولوا ما في طلاق، هم كذابين يقولوا عن الصلاه ما عندهم طلاق، ولكن في الاخر اباحوا الطلاق وصارت المراه تطلب الطلاق من زوجها لان دخل غرفه الطعام بملابس النوم في امريكا. تروح للقاضي لما اباحوا الطلاق قال للمراه ان تطلب الطلاق، راحت للقاضي قالت ابي الطلاق من هالرجل، قالوا ايش سوى فيك؟ قال دخل علي غرفه الطعام وهو لابس البيجامه حقت النوم، فطلق عشان هالجريمه اللي ارتكبها الرجل، علشان انه دخل عليها غرفه طعام بغرفه ملابس النوم. هذه الجنون ده لا عندهم العقل ولا الطب، لكن احنا عندنا النظام. فان كرهتموا عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله. هذا يسأل هل اليهود والنصارى الذين تطبق عليهم أحكام أهل الكتاب موجودون في هذا؟ نعم، هم ما تغيروا، النجاسة موجودة الآن وموجودة أيام الرسول محمد، أيام نزول القرآن، ما في أنجس منهم. النبي يمشي في الشارع ويحاولون يقتلونه ويحطون حجر واحد عشان يرمى على حجر ويمشي في الشارع عشان يقتلون النبي عليه السلام، ويوصل المرات سمه تحطون سم في الشارع وتقول هدية لك في عندك منهم. ومع ذلك كانوا يوم يقولوا عزير بن الله يقولوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يرتوا الجزية عنهم صغرون. وقالت اليهود، عشان يبيننا السبب، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم باطل، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أن يشركوا، قاتلهم الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولو كره، لكن كل الإسلام يقول عملهم بالحسنى، لا تجادلهم إلا باللين، لا تعاملهم بما يستحقون. اصبروا عليهم واحلموا عليهم، تزوجوا من بناتهم، من بنات اليهود والنصارى، وعندها حمله صليبها وتزوجها انت، وتشرب الخمر وتزوجها انت، وتقول عزير الله وتزوجها انت، وتقول المسيح ابن الله وتزوجها انت، لاننا قلت اكثر من مره فرق في الولاء والبراء بين الحب وبين الاحسان. نحن ملزمون إذا عاملنا يهوديا أو أن نحسن إليه، ما هو مثلهم، ما هو مثلهم في الإساءة إلى جنس البشر، لكن إحنا الإحسان مكتوب علينا، نحسن إليهم في المعاملة ونؤدي لهم كل ما نستطيع إذا احتاجوا لنا في مساعدة، إذا كانوا بيننا وبينهم معاهدة. لكن هل إذا تزوج النصرانية وصار يتلذذ منها ويقضي حاجته منها ويجيب له عيال، العيال تبع ابوهم، لان الاولاد يتبعون خير الابوين دينا ويتبعون الام رقه وحريه. يعني اذا كان الواحد تزوج عبده مملوكه له وجاب منها ولد يصير ولد على الولد
هي تصير أم ولد، تصير أم ولد، أم ولد. لكن لو كانت لغيره، لغيره يعني ولد عبد ملك سيده، لو واحد حر تزوج عبدا لرجل رجل آخر، العبد للرجل الآخر وزوجها لك يا حر، وانت محتاج من خوف عليك، انت ما تقدر تجيب حرة ومضطر انك تتزوج عبده للضرورة طبعا، للضرورة طبعا. الولد يدفع الام حرية ورقا، ويدفع خير الابوين دينا، يدفع خير الابوين دينا. هذا طبعا قاعدة، خصوصا اذا كان الابوين يهوديين او نصرانيين نصرين، ولكن يدفع خير الابوين دينا، هذه واحدة. لكن هل انا احبها وهي نصرانية؟ أنا محتاج لها، محتاج لها.
مثل الواحد اللي يروح للطبيب ويعطيه دواء مرة حلقة مصاب ويشربه عشان يسرى جسمه، فأنا محتاج أتزوجها للضرورة اللي أباحها الله لي من فضله وجوده، أتمتع بها كما أتمتع بالمسلمة. لكن حبها يدخل قبلها،
ما دامت لا تؤمن بالله لا يمكن لي، لكن يتحتم عليها زيادة الإحسان لها.
أنا كنت أحسن لها لو لم تكن زوجتي، أنا أحسن لليهودية والنصرانية والوثنية لو لم تكن زوجتي، وطبعا الوثنية ما هي صارت زوجة لمسلم بحال من الأحوال. لكن إذا صارت زوجة ذات الوجوب الإحسان عليك، يصير لها حق غير حقها الأول، غير الحق العام، يصير لها حق خاص وهو الإحسان لها. هذا طبعا هي نصرانية أو يهودية، لكن البلاء والأمر من الحل الجاد الحب. لا يحل لمسلم أن يفتح قلبه لحب كافر مهما كان، أبا أو أخا أو عما أو خالا أو أما أو قريبا أو بعيدا أو جاء غير جاء. لكن يتحتم علي الإحسان لكل هؤلاء. ولكن يقول وإن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، يعني هم تكتير يدعونه إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل. وإن جاهد جهاد، وهو مجرد دعوة بالليل جهاد. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، اسمع فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي محمد صلى الله عليه وسلم، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حالق اللحية والشنب يكون ملعون ولا ما هو ملعون؟ يقول هل يدخل في حديث الرسول لعن الله من الرجال؟ إيه؟ ما هو عارف يعني، سامع الناس يقولون حلق اللحية مخالف في شريعة النبي محمد، لا شك، لأنه أمر بتوفير اللحية. وأنا قلت من 100 سنة وسنتين، طبعا 100 سنة وسنتين، يعني سنة 1900 بتاريخ النصراني ما كان يعرف في أرض الإسلام رجل مسلم يحلق اللحية، ولا امرأة مسلمة تتبدل أمام رجال أجانب. وقلت لك كانت القاهرة سنة 1900 المرأة إذا خرجت من القاهرة أو الإسكندرية إذا خرجت تجر رجال وراها متر أو نصف متر ذراع، تجره تمشي حتى لا يتبين محل هي قدمها كبير ولا صغير، وتخطط قدمها في التراب أو في الأرض. ما كانت هناك لا تبليط ولا غير مراصي للشوارع، فكانت لا تخرج امرأة من بيتها إلا وهي تجر. وقال لي أحد مشايخ اللي درسوني، كانت البنت لا يمكن تخرج ما دامت لم تتزوج إلا للطبيب أو للقبر أو للزوج حماية وحشمة ووقع، حماية وحشمة ووقع. حتى قالت واحدة أول شعر سنة 1900 عشان يطلب المرأة إنها تطلع مثل الرجال وتكشف مثل الرجال، تقول واحدة وهي بنت واحد رباه الإنجليز على أعينهم وفروه جعلوه وزير وهو يمكن العمل لها الشعر، وتقول سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلو كذابة. العلماء لم يختلفوا في جواز الزير للمرأة، وإنما اختلفوا في كون يزيد عن زراعة، لأن النبي أمر أنها أن يزيد الذيل لما طلب من ذا أن يزيد عن ذرع، لأنه يزيد عن الحاجة في ستر المرأة، وقد يسبب لها الأذى إذا كان ماشي أحد قريب منها يمكن يقع على الذيل فيؤذيها أو يقل هو أذى، هذا طبعا شاذ. ولكن كونه يقول صاحب اللحية ملعون، والله أنا ما سمعت رسول الله لعن حلق اللحية ولا الشنب ملعون. إيش دخل في حلق الشنب؟ هو حلق الشنب حرام؟ يعني خدت كلمة منسوبة المالك يعتبر يعني مثلا
هذا غلط واحد. النبي يقول وأعفو اللحى، أعفو اللحى وأرخو اللحى وأحفو الشارب، أحفو. والإحفاء لاستقصاء والاستئصال. الإحفاء في اللغة العربية أحفو، ما هو خد حافة، ما هو خد حافة. أحفو معناها استقصل، استقصه، استقصه. الإحفاء في اللغة العربية هذا القاموس وهذا لسان العرب وهذا الصحاح وهذه كتب اللغة العربية، أن الإحفاء لاستقصاء بالفعل، حتى يكلم عمر إذا 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 أخذ شاربه، إذا أخذ شاربه، إذا شرب يبت بين جلده، يبان جلده، الجلد اللي تحت الجلد اللي على حافة الشعر، اللي على حافة الشارب. يعني معناها إحفاء الشارب استئصاله. فكونك تستأصله أو تقص كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة، ولا ينبغي لك أن تزيد عن 40 يوم، إما تقصره أو تحلل، كل ذلك سهل عند علماء الإسلام. أما يجي واحد عن ثاني يقول إني مالك يقول أن الحاج مسلم، من جاب مالك ده؟ اللغة العربية ما تقول كده، اللغة العربية تقول المفروض إنه يحلك حلق، ما يقص قص، يحلك حلق. لأن النبي يقول وأحفو الشوارب، أحفو أحفو. والإحفاء الاستقصاء. وربنا يقول في القرآن لا يسألكم أموالكم، إن يسألكم راجع القرآن، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لو يطلب منكم كل المال اللي عندكم ما يخليكم مال تبخلوا بالمال. ولا يسألكم أموالكم في سورة محمد، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. آيات في كتاب الله ولغة عربية فصيحة لكن يغفل عنها شيء. تجيك المقلدين العمي يصوم البكر ويقولوا هذا هو الدين، هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة؟ الظاهر أن يجوز لأنها ما تعتبر مخيط ولا مخيط. وطبعا الكمر اللي يسمى الكمر أو اللي يحطون فيه ده أكثر أهلي على إباحة، ولا يستغني عنه الحال. اغتسلت هنا بالمدينة ولما وصلت الميقات توضأت ولبست الإحرام وصليت ركعتين ونويت ثم أتيت بالتلبية، فهل إجراء هذا؟ نعم إجراء صحيح تمام 100%. امرأة رضعت منه صلى الله عليه وسلم.